والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله في كتابه تزكية النفوس باب أسباب حياة القلب وأغذيته النافعة: اعلم أن الطاعات لازمة لحياة قلب العبد لزوم الطعام والشراب لحياة الجسد، وجميع المعاصي بمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب ولا بد. والعبد محتاج إلى عبادة ربه عز وجل، فقير إليه فقرا ذاتيا. وكما يأخذ العبد بالأسباب لحياة جسده من المداومة على تناول الأغذية النافعة في أوقات متقاربة، وإذا تبين له أنه تناول طعاما مسموما عن طريق الخطأ أسرع في تخليص جسده من الأخلاط الرديئة. فحياة قلب العبد أولى بالاهتمام من جسده، فإن كانت حياة الجسد تؤهله لمعيشة غير منغصة بالمرض في الدنيا، فحياة القلب تؤهله لحياة طيبة في الدنيا وسعادة غير محدودة في الآخرة. وكذلك موت الجسد يقطعه عن الدنيا، وموت القلب تبقى آلابه أبد الآباد. وقال أحد الصالحين: يا عجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. فإذا الطاعات كلها لازمة لحياة القلب، ونخص هذه بالذكر لضرورتها لقلب العبد وشدة الحاجة إليها. ذكر الله عز وجل: ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والاستغفار والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن ذكر المصنفون رحمهم الله تعالى أسباب أمراض القلوب، حيث أنهم ذكروا أن أمراض القلوب تدور على أربعة أسباب: السبب الأول فضول الطعام، الثاني فضول الكلام، الثالث فضول النظر، الرابع فضول المخالطة، كذا ولا؟ عطف بذكر أسباب حياة القلب وأغذيته النافعة، فإن القلب وإن كان مهددا بالمرض أو الموت فإن كل داء له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. واعلم أن الإنسان خلقه الله جل وعلا من عنصرين أساسيين، خلقه من جسد وروح، من جسد وروح، وجعل لكل عنصر غذاءه وقوته ودواءه وشفاء، وكل عنصر فيه من هذين العنصرين يعتبر عرضة لأن يصاب بالأمراض. فكما أن الجسد يمرض فكذلك القلب والروح تمرض أيضا، وكما أن الجسد له دواء إذا مرض فكذلك القلب والروح لهما دواء إذا مرضا. وكما أن الله جل وعلا هو رب الأرباب ومسبب الأسباب، فهو جل جلاله يخلق السبب والمسبب جميعا، يخلق السبب والمسبب، هو خالق الأسباب وتأثيراتها، كذا ولا؟ وهذا في المحسوس أو المعنوي على حد سواء، في المحسوسات والمعنويات. مثال ذلك: جعل الله تعالى الماء سببا للحياة، صحيح ولا؟ قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. فالماء سبب للحياة كذا، وجعله الله تعالى سببا لإنبات النبات من الأرض كذا ولا؟ والتأثير يكون بقدرته وإذنه وأمره جل وعلا. فكذلك في الأمور المعنوية، هذا مثال في المحسوس: جعل الله تعالى الطعام سببا للشبع، والشراب سببا للري والارتواء كذا ولا؟ وجعل الدواء سببا للشفاء، صحيح؟ طيب، كذلك. إذن هذا كله في المحسوسات، في المعنويات والمعقولات معنويات المعقولات تقابل المحسوسات، أيضا جعل أسبابا ومسببات. طيب، فهناك أمراض للقلوب والأرواح، وهناك أيضا أدوية لها، صحيح؟ الجسد له متطلباته، والروح والقلب أو القلب له أيضا متطلباته. الجسد يجوع ويظمأ، وكذلك القلب له قوت عن جوع وعن ظمأ. فهنا قال أولا، قبل أن نرجع إلى ما ذكره هذه المجموعة من أهل العلم، ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك أن الله تعالى ضرب مثلا في كتابه فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قال الحافظ ابن كثير: هذا مثل بديع ضربه الله تعالى لعباده في محكم تنزيله، فذكر أن الأرض يحييها بعد موتها بالماء، وذكر موت القلوب وقسوتها وأن دواءها وحياتها بذكره، وقال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. لماذا يحييها بعد موتها؟ بالماء. طيب، ثم قال: وهذا جاء بعد ماذا؟ بعد ذكر القلوب. كما أنه يحيي الأرض بعد موتها بالماء، فكذلك يحيي القلوب بعد موتها بالذكر، بذكره جل وعلا. فهنا ذكر مجموعة من أسباب الحياة للقلب وأغذيته النافعة. وقد مر علينا أن من شأن القلب ومكانته واهتمام الشرع به أنه ذكر في القرآن في أكثر من 130 موضعا. في أكثر من كم؟ أكثر من 130 موضعا. وقد ذكر القرآن أحوال القلوب، ذكر أحوال صحتها وإخباتها وإخلاصها وخشوعها وخضوعها وسكونها، وذكر أيضا أحوالا لأمراضها وموتها وقسوتها وغير ذلك في آيات موزعة على سور القرآن، سواء كان ذلك في المرحلة المكية أم في المرحلة المعنى المدنية. والنبي صلى الله عليه وسلم خص توجيهه لأمته بأن تعتني بهذه الجارحة بالذات على سائر الجوارح. إيش قال؟ واعلم أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما هو؟ ما هي هذه؟ القلب. تمام. القلب، قالوا: وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم القلوب أو القلب، قال: إنما مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلات تقلبها الريح ظهرا لبطن، رواه أهل السنة. وكان كثيرا ما يقول: لا ومقلب القلوب، وكثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلبه من أحواله أنه يمرض ويسقم ويحيا ويموت، فله غذاء وقوت يجب على كل مؤمن أن يعنى به. وأنت ترى كيف يتعامل أكثر الخلق مع قلوبهم، فاهتمام أكثر الخلق إنما هو بأجسادهم دون قلوبهم. تجده يتابع حال جسده، صحيح له، يشعر بشيء فيسارع إلى الطبيب ليكشف ويشخص الداء، يقول له: عندك شوية شحم في الدم، نقص من إيش؟ من مكلة اللحم، نقص من الدهاء، نقص من كذا. يروح للمرأة يقول له: لازم نشد الرجلة توه، شوية برود، شوية خضرة، شوية كذا، كل ذلك حفاظا على صحة جسده. فأغلب الناس إلا من عصم الله عز وجل، إلا من رحم ربي، اهتمامهم إنما هو بأبدانهم وأجسادهم دون قلوبهم. فيصاب العبد بقسوة في القلب أو ظلمة فيه أو حتى موت فلا يبالي بذلك، يبالي إلا من رحم الله تعالى. طيب، هنا يقول رحمه الله: اعلم أن الطاعات لازمة لحياة القلب، قلب العبد لزوم الطعام والشراب لحياة جسده، وجميع المعاصي بمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب ولا بد. وهذا صحيح، الطاعات كلها قوت للأرواح والقلوب، كل طاعة لله تعالى بدءا بالإقرار له بالوحدانية واستحقاق العبودية دون سواه، الصلاة حركاتها، القيام، قراءة القرآن فيها، الركوع، الرفع منه، السجود، التسبيح، التعظيم لله تعالى، الدعاء، كل هذا غذاء وقوت للروح والقلب. لأجل ذلك يجد المصلي الموفق الصلاة الصحيحة، يجد في نفسه من طمأنينة القلب وقرار العين وهدوء النفس ما لا يجده غيره. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها ولا رحنا منها، أرحنا بها ولا رحنا منها، أرحنا بها. من ماذا؟ من هموم الدنيا وأكدارها وأحزانها والأحوال التي كان يعانيها في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. وقال أيضا: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني فالصلاة. فهذا نموذج الصلاة. وهكذا كل عبادة وطاعة لله عز وجل تعتبر غذاء وقوتا للأرواح والقلوب. والذين أعرضوا عن عبادة الله تعالى هم في شقاء، في شقاء وتعاسة وكدر وضيق لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لأجل ذلك تجد هؤلاء الذين أعرضوا عن عبادة الله يبحثون لهم عن غذاء وروح، عن غذاء وقوت لأرواحهم وقلوبهم، لكن في غير طاعة الله وعبادته. واحد في شرب المخدرات، والآخر في تناول المسكرات، والآخر في سماع النغمات، وثالث ورابع وخامس، وهكذا يبحثون عن غذاء وقوت لأرواحهم وقلوبهم فيما حرم الله عز وجل، فيكون حالهم كحال القائل الأول: كالمستجير من الرمضاء بالنار. واحد قيلت عليه القائلة، اشتد الحر، ايش قال له؟ قالوا: امشي شعل شوية نار تبرد. كالمستجير مناش من الرمضاء بالنار، او كالذي قال لساقيه الذي يسقيه الخمر: وداوني بالتي كانت هي الداء، ها، وداوني بالتي كانت هي الداء. فنسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء لو أقبلوا على ربهم لذهب عنهم ما يجدون. ولذلك أكبر قطاع اليوم في مجال الطب يقبل عليه ما هو؟ هو قطاع الأمراض النفسية، والله. وأكثر ما يشتكى منه في عصرنا ما يسمى بالستريس، سأولا ديمستريسي، يقولك متقلق، منرفز، متضايق، فادت روحه مش تطلع، يا ساتر. السبب هو الذي أوقع نفسه في هذا. لو أقبل على عبادة الله عز وجل لكانت تلك العبادات غذاء وقوتا نافعا ودواء ناجعا لما يجد في نفسه، وبذلك يحقق التوازن، يعطي للجسد غذاءه وكذلك للروح غذاءه. أما قوله: والعبد محتاج إلى عبادة ربه فقير إليه فقرا ذاتيا، هذا مهم جدا. يجب أن تعلم أن عبادتك لله تعالى إنما توفق إليها وإنما أنت محتاج لها. فنحن محتاجون إلى عبادة الله، وليس الله جل وعلا هو المحتاج إلى ذلك. هل ربنا في حاجة إلى الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ ها؟ أجيبه؟ لا يحتاج الله إلى أحد، كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، إلى قوله حديث أبي ذر: يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم أو أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله هو الغني الحميد، فنحن نعبد الله تعالى على وجه المحبة والافتقار إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وأنت ترى أن الله يذهب بخلق في ثوان بكارثة طبيعية يسلطها عليه، بركان ينفجر، زلزال مدمر، فيضان مغرق، في لحظات لحظات تزهق آلاف الأرواح، صحيح ولا؟ قدرة الله عظيمة لا تحدها حدود. وأما قوله فقير إليه فقرا ذاتيا، فهذا أيضا يجب أن يستقر في أذهاننا، كما قال القائل: والفقر وصف ذات لي لازم لي أبدا، كما أن الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالفقر بالنسبة للعبد وصف ذات ملازم له أبدا، كما أن الغنى أبدا وصف له ذاتي. فصفة الغنى لا تنفك عن الله عز وجل، فهو الغني عن خلقه جميعا. فإذا قال قائل: حينما نجد فعلا في القرآن مصدرا بالألف والسين والتاء الذي يفيد الطلب في الغالب في لغة العرب، في فعل استغنى مثلا في قصة موسى والخضر، قال الله جل في علاه: فاستطعم أهلها فأبوا، استطعم طلب الطعام، استقى طلب السقيا. طيب الآن استقى طلب القيء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فعليه القضاء. استسقى، قال استسقى يعني طلب السقيا. طيب في قوله تعالى: واستغنى الله والله غني حميد، هنا لا تفسر بأنه طلب الغنى، لأن الغنى وصف له لازم، فهو من الصفات الذاتية لله تعالى لا تنفك عنه أبدا، فيقال واستغنى الله، هذه على وجه المبالغة، أي أظهر غناه عن خلقه جل وتبارك. وكما يأخذ العبد بالأسباب لحياة جسده من المداومة على تناول الأغذية النافعة في أوقات متقاربة إلى آخر ما قال، كل ذلك قد لخصناه فيما قيل الآن، أن العبد جدير به أن يعنى بباطنه بروحه بقلبه غذاء وقوتا ودواء. وهذا لا يمكن أيضا أن يجد له طبيبا مختصا فيه إلا أهل المعرفة بالله وأهل العلم بالله تعالى. لو تذهب إلى طبيب متخصص في أمراض شرايين القلب، كارديولوج، تمشي له تقول له: يا دكتور والله نحس شوية هيك، نحس في روحي منافق، عندك دواء؟ ولا نحس في روحي قلبي قاسي، نسمع القرآن وما نتأثرش، ونسمع المواعظ والله غالب العين جافة، عندكش شوية دواء؟ نشرب حليب شاي باش القلب يلين. يلقى لك؟ أجيبه؟ لا، لن يلقى لك. لكن لو قلت له: عندي دقة زايدة، عندي كذا، هو متخصص في الأمراض الحسية، متخصص في الأمراض الحسية للقلب. أما الأمراض المعنوية لن تجد له غذاء ولا دواء إلا في كتاب الله عز وجل، إلا فيما جاء من الوحي العظيم عن الله تعالى، إما قرآن وإما سنة يبين ذلك العارفون بالله والعالمون بالله جل في علاه. نقف على هذا إن شاء الله.